الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنه لا تصح خطبة جمعة عند الشافعية حتى يقول الخطيب للحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه لن يمر أحد يوم القيامة من بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن تقوى الله عن الحرام ماذا فعل به وعن الفرائض ماذا أدى منها وعن النوافل ماذا غنم منها تعالوا يا أيها الإخوة نتقن الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة تقوى الله هي ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل بالطبع لا بد أن يكون الامتحان فيه شيء من الصعوبة لا بد أن يكون الحرام مزينا حتى تقف أمامه وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لا بد أن يعرض الحرام على كل منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا يا أخوان بلا استثناء كلكم سيمتحن بالمال الحرام بلا استثناء من امتحن منكم فقد علم ومن لم يمتحن إلى الآن فليتجهز سيعرض عليك مال حرام وبإمكانك أن تأخذه ومن دون أن يخبر مخلوق على وجه الأرض وحده الله يعلم إن قلت نعم وأخذته رسبت عليك أن تتدارك وضعك قبل أن يفجأك الموت وإن قلت لا نجحت عندها ستترفع درجة وستعرض على امتحان أصعب حتى تأخذ شهادة أعلى بلا استثناء كلنا ستعرض عليه المرأة الحرام من كانت عرضت عليه منكم فقد علم من لم تعرض فاستعدوا ستعرض عليكم فتاة بالحرام لا سمح الله إن قلت نعم رسبت عليك أن تتوب أن تقلع أن ترجع أن تؤوب إلى الله عز وجل وستمتحن بعدها ليشاهد هل كلامك كان حقيقا أو أنك لست على الحقيقة من نجح وقال لا سيعطى درجة وسيمتحن بامتحان أصعب وهكذا حتى تلقى الله عز وجل وأنت من أهل التقوى فيقال لك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه هي التقوى أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن كان واحد فينا وقع فيما لا يرضي الله فمناسب جدا أن يتوب أن يرجع أن يستغفر أن يقلع أن يترك زمان ورفاق ومكان المعصية ستسأل عن الفرائض إن كان واحد منا قد قصر بالفرائض مناسب جدا أن تستدرك ثم خذ من النوافل ما استطعت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نحن دائما ندعو نقول: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. القرآن يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عنوان خطبة اليوم: الهجرة حدث تاريخي مضى ومبدأ إسلامي حاضر. الهجرة حدث تاريخي مضى ومبدأ إسلامي حاضر. أيها الإخوة، نخطب سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب، لكني بمناسبة بدء العام الهجري الجديد سأجعل حديث اليوم عن الهجرة. وحادثة الهجرة معلومة لديكم، وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الدروس والعبر الكثير الكثير. وأحب أن أخبركم هنا بهجرة سيدنا أبي سلمة وزوجه أم سلمة، لأنتقل بعدها للهجرة مبدأ إسلاميا. أنتم تعلمون أن الصلاة جزء من الدين، أن الصوم جزء من الدين، كلنا يعلم، لكن لا أدري من يعلم بأن الهجرة جزء من الدين. نحن كلنا يعلم أن بر الوالدين جزء من الدين، أن الصدقات جزء من الدين، بس لا أدري من منا يعلم أن الهجرة في سبيل الله جزء من الدين. سأحدثكم في حادثة واحدة من الهجرة التاريخية لأنتقل للحديث عن الهجرة المبدأ الإسلامي. تقول كتب السير: كان ممن هاجر سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد، كان قد خرج بزوجه أم سلمة ومعهما ابنهما سلمة رضيعا، فخرج يقود بهما بعيره، لما رأته رجال من بني المغيرة وهم عشيرة زوجه أم سلمة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد. هي أم سلمة بنتنا، أنت بدك تروح الله معك، بس بنتنا بتخليها هون بمكة. فنزعوا خطام البعير من يده وانتزعوها منه لزوجته، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، أبو سلمة كمان له جماعة عائلته، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. خير إن شاء الله، بدكم بنتكم خدوها، بس هذا الرضيع ابننا، ابن أبو سلمة. فتجاذبوا سلمة فيما بينهم حتى خلعت يده. هلأ إذا سمحت بتتخيل لي هالمشهد، الله يحمينا جميعا يا أخوان، بس هكذا الصحابة، أنت ومرتك وابنك الرضيع طالعين مسافرين، وقفوك قالوا لك: نزل المرأة، هي المرأة بنتنا خليها هون. اجوا جماعتك كمان قالوا له: هذا الولد ولدنا. جماعتك وجماعة مرتك تجاذبوا ابنك، قام خلعت ايده وانت ترى. طبعا بامكانك بسهولة تقول: اخي بطلنا الهجرة ودخيلك، معقول الدين يعني هيك يشق علينا، والله ما بيكلف الواحد فوق طاقته، خلاص خليك قاعد مع الكفار يا أخي صلى الله على المرسلين، والدين بالقلب، ما بدك الهلبكة، تعي يا أم سلمة، تعي يا سلمة، خلينا قاعدين هون يا بابا، يا حبيباتي أنتوا ثلاثة. قالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا سلمة فيما بينهم حتى خلعت يدهم، وانطلق به بنو عبد الأسد، وأما أم سلمة فقد حبسها بنو المغيرة عندهم بمكة، وفرقوا بينها وبين زوجها وولدها. ومع كل هذا انطلق أبو سلمة إلى الله مهاجرا، ولم يلوي على أهل ولا ولد ولا مال حتى وصل إلى قباء، فأقام بها حتى وصلت إليه زوجه بعد عام. أما أم سلمة فكانت تخرج كل غدات فتجلس في الأبطح على مشارف مكة، فما تزال تبكي حتى تمسي سنة أو قريبا منها. جوزها راح وابنها راح وهي قاعدة لحالها هلأ بمكة، كل يوم كل يوم من الصبح للمغرب تبكي على مشارف مكة، حتى مر بها رجل من بني عمها فرأى ما بها ورأى حزنها على فراق زوجها فرق لها ورحمها، وذهب لأهلها وقال لهم: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. وحينئذ رد بنو عبد الأسد إليها ابنها سلمة. تقول أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. يا شباب، يا رجال، يا إخوان، يا أخوات، المسلمون دفعوا ثمن دينهم، كم دفعت أنت؟ الصحابة حملوا هذا الدين بأرواحهم بأشلائهم، ماذا قدمت أنت للدين؟ بإمكانك بعد هذه الحادثة الواحدة من عشرات مثلها أن تتصور البذل الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام للتمسك بدينهم. ما معقول أنت أمام بضع قروش تتنازل عن دينك؟ ما معقول مشان اختصاص جامعي مغري تتنازل عن دينك؟ ما معقول مشان تعلم ابنك لغة أجنبية من مدرسة علمانية تتنازل عن دينك؟ ما معقول مشان ابنك البكالوريا تبعه يطلع فورا يسجل ببريطانيا؟ ما تعتني بأمر الدين؟ بس أخي المهم البكالوريا، بيعطوه بكالوريا قوية. هلأ إذا بياخد بكالوريا قوية وبيحفظ دينه منيح، بس إذا بياخد بكالوريا قوية وبيروح دينه، سامحني أنت لست على مسلك الصحابة كائنا من كنت. بإمكانك أن تتخيل البذل الذي بذل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للتمسك بالدين والحفاظ عليه ونشره. وجدت القرآن الكريم أيها الإخوة يتحدث عن الهجرة في سبيل الله في أكثر من 15 آية، يتحدث عن الهجرة، وتناولت الآيات الكريمات الهجرة من جانبين. جئت بهذه الآيات التي زادت على 15 كتبتها، لاحظت أن هذه الآيات تتناول الحديث عن الهجرة من جانبين. الجانب الأول أهمية الهجرة وضرورتها وكونها معيار الموالاة بين المؤمنين. يلي بيهاجر من والي، ما بيهاجر ما من والي، هكذا يقول القرآن. والجانب الآخر ثواب الهجرة في سبيل الله وأجرها. في الجانب الأول أهمية الهجرة وكونها معيار الموالاة بين المؤمنين، قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وأما الجانب الثاني ثواب الهجرة وأجرها، قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نزلت هذه الآيات أيها الإخوة كلها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الحبشة، لكن علماء التفسير وأصول الفقه يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، لأن الصحابة هاجروا نزلت الآيات، السبب الهجرة، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن هذه الآيات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بصحابته الكرام، وإنما بكل من احتاج إلى الهجرة، وبمعنى أنه ينبغي على كل مسلم أن يهجر الأرض التي لا يستطيع القيام بشعائر دينه فيها وهو قادر على الهجرة منها. لماذا هاجر النبي والصحابة يا أخوان؟ لأنهم منعوا من إقامة شعائر الله في مكة، مع أنه مكة بلد الله الحرام، بس منعوا في ذلك البلد، فكانت الهجرة فرضاً. ليش أنتم جايين يا أخوان على صلاة الجمعة؟ لأن صلاة الجمعة فرض. كل من كان موجوداً في مكان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين فيه ويستطيع أن يخرج منه، مفروض عليه أن يهاجر. إيش يعني مفروض؟ يعني إذا ما بيفعل آثم، لأنه مطلوب إليه أن يخرج من مكان لا يستطيع أن يقيم شعائر الله فيه ما دام قادراً على الهجرة. مطلوب من كل مسلم أن يهجر الصحبة التي تعينه على المنكر وتمنعه من المعروف إلى صحبة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. في شلة رفقات حولك، إذا قمت لتصلي بيتمألسوا عليك وبيستهزئوا فيك وبيشدوك وبيمنعوك وبيشغلوك يا سيدي، وبيمسكوك مسك بالكرسي مشان تضلك قاعد عم تلعب شدة وما تقوم للصلاة. يجب عليك شرعا أن تهجر هذه الشلة من مكان، من أصحاب يأمرونك بالمنكر وينهونك عن المعروف، إلى شلة وأصحاب يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. مطلوب من كل مسلم أن يهجر العمل الذي لا يرضي الله إلى العمل الذي فيه رضاه. واحد عم يشتغل عفوا في مرقص، قال أنا رزقتي من هنيك. أبدا أبدا، رزقتك موجودة في كل هذه الأرض، بس أنت اخترت الرقص ومكانه. يجب عليه شرعا أن يخرج من مكان يعصى الله تعالى فيه إلى مكان لا يعصى الله تعالى فيه، أن يدع الخلق الذي يبغضه الله إلى الخلق الذي يحبه الله، أن يترك ما نهى الله عنه ليفعل ما أمر الله به، أن يترك الجهل بالدين إلى العلم بالدين. معقول مسلم يا أخوان ما بيعرف يتوضى موجود بمدينة دمشق؟ معقول مسلم ما بيعرف يصلي موجود في مدينة دمشق؟ معقول مسلم بيتعامل بالربا وبيقول أنا ما بعرف إنه هذا حرام وهو موجود في سوريا؟ معقول مسلم يرتكب الموبقات وبيقول لك أنا والله ما عندي علم؟ اترك الجهل بالدين والحق بمدرسة تعلمك الدين، الحق بمسجد يعلمك الدين، يجب عليك شرعا. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يا بني، كانت الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض من مكة إلى المدينة، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى باريس لكانت الهجرة إلى باريس فرض، لأن الهجرة ليست للمكان، وإنما الهجرة للمعلم الذي يعلمك الدين ويعلمك كيف تطبق أوامر الله عز وجل حتى يكون المسلم مسلما. أخرج البخاري بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لو كنت قاعد في أي بلد بس أن تهجر ما نهى الله عنه. في رواية ابن ماجه: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. معناته المقيم على الخطايا والذنوب ليس مهاجرا، وإذا ليس مهاجرا ما بيصير نوالي، وإذا ليس مهاجرا فقد ثواب الهجرة المذكورة في أكثر من 15 آية في القرآن الكريم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين الهجرة؟ إليك حيثما كنت، أم إلى أرض معلومة، أم لقوم خاصة، أم إذا مت انقطعت؟ ما عاد في هجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة، يعني أرضا باليمامة. المهم تقيم شرع الله فتكون مهاجر، تكون هجرت المحرمات ومضيت نحو المأمورات، تكون تركت الحرام وفعلت الفرائض. في رواية: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر، وإن مت بالحضر. ما عاد في مشكلة، وين ما بدك تسكن اسكن. فالهجرة أيها الإخوة وإن كانت حدثا تاريخيا مضى، لكنها مبدأ إسلامي حاضر. أرسلت سيدة فاضلة يوما تسأل تقول: وصلت إلى بلد أوروبي سمت البلد هي. من سنوات مع أولادي الثلاثة، صبيين وبنت، لنلحق بزوجي المقيم هنا، بدأت المشكلات بسبب تغير البيئة والمجتمع الرافض لتمسكنا بديننا الإسلامي. المشكلة أن ابنتي المراهقة تغيرت لدرجة لم أكن أتوقعها من كل النواحي، كان ذلك بتشجيع من المدرسة وأصدقائها. سافرت قبل أشهر إلى دبي لأرى أمي وأبي، وتركت الأولاد مع والدهم. عندما عدت تفاجأت بأن ابنتي تريد الذهاب إلى نادي رياضي مختلط. رفضنا أنا وأبوها وتناقشنا بشكل حاد. في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة وأخبرت مدرستها أن أمي تمنعني من أقل حقوقي. تدخلت البلدية فورا وأنذرونا بسحب الأبناء منا إذا عدنا إلى مثل هذا التصرف. حاولت حل المشكلة. منذ فترة بدأت ابنتي تفكر في العيش وحدها بحجة أنها أصبحت كبيرة وتريد أن تستقل مثل البنات الأوروبيات وتتحمل المسؤولية. المشكلة القانون معها، ومن الممكن أن تذهب إلى البلدية مرة أخرى ونتعرض لأخذ الأبناء منا. لقد كانت ابنتي في الشام مؤدبة، وكانت تحفظ شيئا من القرآن الكريم، وحفظت الأربعين النووية. منذ شهرين اكتشفت أنها تتواصل مع شاب. أخبرتها أن هذا حرام ولا يجوز، ولكن لا فائدة. بماذا تنصحوني؟ هلا أنا جبت لك هالقصة بدي أقول لك إياها، تفضلوا يا أيها الإخوة. بماذا تنصحون هذه المرأة؟ تفضلوا. ليس لها إلا الهجرة، لا حل آخر إلا أن تهاجر، وكل من يلتف على هذا الحل فهو يزداد يأخذ وقتا إضافيا لأجل أن تغرق الأسرة. أيها الإخوة، لا أرى لهذه الأم المتألمة والأب المشفق حلا إلا بالهجرة من بلد لا يأمن فيه المرء على دين نفسه وولده إلى بلد يأمن فيه على دينه ودين ولده. فالهجرة حدث تاريخي مضى، لكنها مبدأ إسلامي حاضر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أخي ليقوم ما في شغل، ليقوم نتعطل، ليقوم تروح الشهادة ما عاد يعطوها شهادة بنتي طب، ولا ابني بياخذ هندسة. الله يقول هل تصدق الله؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال المفسرون يجد في الأرض مكانا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته مع السعة في رزقه وعيشه. بس تقرر تهاجر من أجل تحفظ دينك، رزقك على الله، والشهادة الجامعية على الله، والامتيازات والدرجات على الله. قال القرطبي المفسر، قال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا استوجب الجنة. وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أذكر يومها أنني أجبت هذه الأم الكريمة جوابا مختصرا مباشرا أقول فيه: عودوا بها إلى الشام أو إلى أي بلد تأمنون فيه على دينها بأسرع وقت. الهجرة حدث تاريخي، لكنه مبدأ إسلامي حاضر، حاضر عند كل واحد فينا أيها الإخوة. سألني شاب يوما، قال إنه يعمل في مكتب لمتعهد بناء، وكله المتعهد الآن بجمع الفواتير وتحريرها وأرشفتها لتسليمها للزبائن عند المحاسبة. طلب إليه المتعهد مؤخرا أن يزيد في المساحات ويغير في كميات المواد زيادة على الأعمال الحقيقية. نصح العامل المتعهد ألا يفعل حتى لا يؤاخذه الله، فلم يستجب وهو مصر على العامل أن يحرر له فواتير بكميات مكذوبة. يسأل هذا الشاب ماذا يفعل؟ هل عليه من إثم إن فعل؟ ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ من هون أنا مصدر رزقي، صار لي كذا سنة بشتغل، وأنا عم بعيل مرتي وأمي وجدتي وجارتنا وابن جيراننا، وفي واحد مقعد بالعائلة، يعني مهما مشان تحبك الصورة، ومصدر رزقي الوحيد من هون. أنا قبل الآن ما كنت معني بهالأمر، الآن قال لي بدك تستلم المكتب وبدك تحرر فواتير، وهالفواتير كذب. قلت له يا معلم والله ما بيجوز، والله الله ما بي يعني ما يبارك لنا، والله أنا بحبك، والله ما بريدك تدخل في الحرام. قال له أنت ما عليك، يلي عم بقول لك يا بده يصير، بدك هذا هو العمل، ما بدك ابحث عن عمل آخر. جاء ليسألك شو أعمل؟ الجواب واحد، الهجرة، أن يهجر ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به من دون مواربة. يا أخوان، هذا الدين إذا ما بتدفع حقه أنت مو من أهل الدين. الدين بده ثمن لابد أن يدفع، أما مشان 50,000 ورقة بالشهر أو 100,000 ورقة بالشهر أو 200 تبيع الدين؟ لا أجد جوابا لهذا الشاب إن أصر المتعهد على الغش والكذب والتزوير إلا الهجرة، أن يهجر ما نهى الله عنه. هلا هو مو مطلوب منه يروح من بلد لبلد، بس مطلوب منه يروح من هالعمل لعمل آخر، أن يترك هذا العمل الحرام ليبحث عن غيره من الحلال، أن يدع المعاونة على الإثم والعدوان إلى التعاون على البر والتقوى. فالهجرة حدث تاريخي مضى، لكنها مبدأ إسلامي حاضر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، ومنها الكسب الحرام والمال الحرام. أما مسلم مقيم على المال الحرام بيقول لك أخي شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ هذا كان أولى بها أبو سلمة، يقول شو بدي أعمل؟ إيد ابني خلعت. أنت لا خلعت إيد ابنك، ولا فرقوا بينك وبين مرتك وبين ابنك، ولا كل واحد صار ببلد، أنت قاعد ببيتك ومرتاح ومطمئن، بس اترك المال الحرام يا رجل. لا أجد جوابا لهذا الشاب أيها الإخوة وأمثاله إلا أن يكسب دينه ولو خسر شيئا من دنياه، أن يشتري رضا ربه بعرض من الدنيا قليل، أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فيربح كما ربح سيدنا صهيب الرومي. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء أن صهيبا الرومي خرج مهاجرا إلى المدينة، تبعه نفر من قريش، نزل فأخذ كنانته وقال، الكنانة جعبة السهام، قال: قد علمتم يا معشر قريش أني أرماكم رجلا، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه، ثم شأنكم بعد ذلك. صهيب مؤمن ولا بده يهاجر، ململم متاعه وأغراضه وأمواله وطالع فيها. لحقته قريش، نزل قال لهم ترى شوفوا والله هالسهام كلها بفضية بصدوركم، وبعدين بقاتلكم بهالسيف، بعدين أخي شو بتكون ساو؟ وإن شئتم في عندي عرض، دللتكم على مالي بمكة على أن تخلوا سبيلي. بتحبوا ترى أنا أموالي جامعها وتركب إرني، خذوا كل المال بس اتركوني أنفذ بديني، تركني أكسب ديني، تركني ألحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم ماشي، إذا بالفلوس يا إخوان الله وكيلكم، إذا كان أمر دينك بينشر بالفلوس اشتري لك الفلوس، ما لها قيمة الفلوس، أنت تأتي بها وتذهب بها، اتركها ارميها بس يسلم دينك، بس لا تبيعوا يا شباب. الآن قرروا، الآن من هون لمئة سنة للأمام، دينك لا تبيعه بمليارات الأرض، ارمي المليارات تحت قدمك بس الدين يسلم. قالوا نعم وتعاهدوا على ذلك، فدلهم على ماله أجمع ومضى مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، مشتريا بماله سلامة دينه. فأنزل الله على رسوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا إخوان ما بتذكروا أنكم أنتم بعتم أنفسكم وأموالكم لله تعالى؟ ما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ ألستم أنتم المؤمنون؟ أنتم بعتم، لا أحد يرجع بالبيع. مالك من أجل أن تدخل الجنة، ونفسك أيضا لأجل أن تدخل الجنة. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا قال ربح البيع أبا يحيى. ترى الله وكيلك ربحان ما خسرت، مع أنه حط كل أمواله. شو كل أمواله؟ يعني بجوز 500 مليون حطهم بجلسة واحدة. قال ربح البيع أبا يحيى. وقرأ عليه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن الهجرة، الحدث التاريخي الماضي والمبدأ الإسلامي الحاضر. واذكروا أن الإسلام أفعال وتروك. شو الدين؟ أفعال وتروك، شيء تفعله وشيء تتركه، مأمورات ومنهيات، شيء تأتمر به وشيء تنتهي عنه، حلال وحرام. والهجرة هي ترك التروك إلى فعل الأفعال، هي الانتهاء عن المنهيات إلى الالتزام بالمأمورات، هي هجر ما حرم الله إلى ما أحل الله. فإن فعلت ذلك فأنت مهاجر. أخرج الإمام أحمد في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.